فأرجو أن لا يكون في حياته خلل، لأنه هذا الرجل تمتع بسقوط أحد السفرين عنه.
فصل. وتجزئ عمرة قارن. ما في سؤال
ما في سؤال طيب.
فصل. وتجزئ عمرة القارن وعمرة المفرد من أدنى الحل عن عمرة الإسم. فصل. وإذا حاضت المتمتعة قبل الطواف للعمرة فخشيت فوات الحج أو خشي ذلك غيرها أحرم بالحج مع العمرة وصار قارنا لحديث عائشة، ولأنه يجوز إدخال الحج على العمرة لغير عذر فمع خشية الفوات أولى.
ما في إشكال، لكن نقول إنه في هذا الحال يجب عليه إذا كان هذا فرضه، إذا كان هذا فرضه وجب عليه أن يدخل الحج على العمرة لأن لا يفوته الحج. وعلى هذا فالفائدة من هذا الفصل هو أنه إذا كان الذي أحرم بالعمرة يخشى فوات الحج وهذا هو فرضه، فإنه يجب عليه أن يدخل الحج على العمرة ويصير قارنا. أما إذا لم يكن هذا فرضه فإنه إن شاء بقي على عمرته ولو فاته الحج لأنه تطوع.
فصل. وتجزئ عمرة القارن وعمرة المفرد من أدنى الحل عن عمرة الإسلام، وعنه لا تجزيان لقول النبي عليه السلام لعائشة لما أعمرها أخوها هذه مكان عمرتك. والصحيح الأول لقول الصبي بن معبد لعمر إني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي فأهللت بهما، يعني أهللت بالمكتوبتين. فقال عمر حديث لسنة نبيه، ولأنها عمرة صحيحة فكانت مجزئة كعمرة المتمتع والمكي، ولأن الحج مع تأكيده يجزئ الإحرام به من مكة فالعمرة من أدنى الحل أولى. وأما حديث عائشة فهو حجة على إجزاء إحدى العمرتين المختلف فيهما، ولا حجة فيه على عدم الإجزاء في الأخرى، لأنه إنما أعمرها من التنعيم تطييبا لقلبها لما سألته ذلك ولم يبدأها به.
هذا صحيح. ووجه ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال طواف في البيت وغسل الصفا والمروة يسعك بحجك وعمرتك، فدل هذا على أن العمرة الأولى صحيح وباقية، لكن قال هذه مكان عمرتك تطيبا لقلبك، لأنها قالت يا رسول الله ينصرف الناس بحج وعمرة وأنصرف بحج، ومراده بذلك مراده إيش؟ العمرة المستقلة. وأما العمرة التي دخلت في الحج وصارت بها قارنة فهذا ليس مراده. نعم جاءت الأسئلة.
نعم
لا صحيح أن من أخره لعذر يذبحه متى ذكر كالصلاة المفروضة، ولا سعي أن يذبح حجيج. ثم معترضة يقول سيارة شفر، ولا ما تبين لها هو إحرام بالعمرة أو إحرام بالحج أو طوع الفجر. نعم نعم ما ظاهر الظاهر المراد هدي يعني هدي جبران، ظاهر المراد هدي جبران.
فصل. ويسن للمحرم التلبية،
وذلك لأنه ما هي صدقة على القارئ على القارن ولا على المتمتع، ما في إلا هدي أو سيارة. لا الظاهر المراد هدي الفدية، لأن هدي الفدية هو اللي في الثلاثة، ففدية من صيام أو صدقة أو نصف. الله أكبر. هدي التمتع لا يجوز تقييمه على يوم يوم النحر، وأما الصوم فيجوز تقييمه من حين الإحرام في العمر، أليس كذلك؟ طيب، فيه قول ثاني في الهدي وهو ظاهر تعليم الموفق رحمه الله، وهو مذهب الشافعي أنه يجوز تقييم الهدي على يوم النحر كالصوم، وقد استحسنه بعض العلماء المعاصرين لئلا يضيع اللحم في أيام منى، وأفتى بذلك استحسانا، وهذا حسن لا شك، لكن يعكر عليه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن معي الهدي فلا أحل حتى أنحر، ولو كان النحر جائزا لنحر ليحل وتطيب نفوس أصحابه، وإلا فالقول هذا جيد لولا النص، والإنسان مأمور باتباع النص، والحسن ما دل عليه النص، ولعل الحكم من ذلك والله أعلم ليتحقق كون يوم النحر يوم نحر، ويتحقق كون أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. نعم.
فصل.
لا. لا لا لأنه وجب عليه الصوم. وجب عليه الصوم. نعم. لكن استقر الصوم الآن. هذا بدل مستقر. نعم.
قال بوجود
الدم المتعب التمع للقارئ، هل هو يستدل قول النبي صلى الله عليه وسلم ولولا ان يسد الهدي الاحلام؟ نعم. يقول انه وجه دلاله انه لو كان غير واجب لما لازم النبي صلى الله عليه وسلم ان يمضي فيه، كرر المصلي السنه. لا اصل اذا ساق الهدي ولو تطوعا لا يمكن ان يحل، حتى لو كان مفردا وساق الهدي ما يمكن يحل. نعم. لا، إذا قال في الحج وما يؤمن به ينتهي الحج بأيام التشريق. نعم.
فصل. ويسن للمحرم التلبية لأن النبي عليه السلام لبى ورفع صوته
صلى الله عليه وسلم.
أعدل
وسندكم أنتم صلى الله عليه وسلم أحسن، لأن الرافع يقول في علي عليه السلام. لا الصبل. نعم حرمها.
فصل. ويسن للمحرم التلبية لأن النبي صلى الله عليه وسلم لبى ورفع صوته وأمر برفع الصوت بها، وصفتها لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لما روى ابن عمر أن هذه تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم، متفق عليه.
لبيك يعني إجابة وإقامة، تتضمن معنيه، لأنها من ألب المكان إذا أقام فيه، ومن لب الشخص إذا أجاب دعاءه، فهي من المعنيه. وثنيت لمطلق التكرار وليس بقصد حقيقة التثنية، والإنسان يلبي ربه في كل طاعة يعملها. لو سئل لما توضأت قلت إجابة لله، لما صليت فلا حصر للتلبية بمرتين، فهي مثنات يقصد بها إيش؟ نعم مطلق التكرار. ونظيره قوله تعالى فارجع البصر هل كان من فطور ثم ارجع البصر كربتين، ليس المراد مرتين فقط بل مطلق تكرار. وقوله لبيك اللهم لبيك أي يا الله، لبيك تأثير، لبيك لا شريك لك، هذا تحقيق فيه تحقيق الإخلاص، لأن نفي الشريك أو نفي الشركة لتحقيق الإخلاص، وهذا من النفي المتضمن للإثبات، فليس نفيا محضا أيضا بل هو نفي يتضمن الإخلاص. إن الحمد والنعمة ثلاث، يروى أن الحمد ويروى إن الحمد، والكسر أحسن لأنه أعم وأشمل، إذ لو قلت لبيك أن الحمد لقيدت التلبية بكون الحمد له، يعني لأن له الحمد، فإذا كسر صارت جملة استئنافية فتكون أعم، يعني لبيك في كل حال، يعني المعنى إن الحمد والنعمة لك في كل حال، سواء لبيك أم لم تلبي. إن الحمد والنعمة لك والملك، الحمد وصف المحمود بالكمال، والنعمة الفضل، والله عز وجل يحمد على ما له من صفات الكمال وما له من الفضل والإنعام. والملك بالضم أو بالنصب يجوز وجهان، لأن إن استكملت العمل في قوله لك، وقد قال ابن مالك وجائز رفعك معطوفا على منصوب إن بعد أن تستكمله، فيجوز والملك بالضم ويجوز والملك بالنصب، فعلى النصب تكون معطوفة على اسم إن، وعلى الرفع تكون مبتدا والخبر محذوف، والتقدير والملك لك ولا شريك لك تأكيد للإخلاص. وقول المؤلف إنها سنة، هذا أحد الأقوال في المسألة، وفي قول آخر أنها واجب تجبر بدم، وفي قول ثالث أنها ركن لا ينعقد الإحرام إلا بها كتكبيرة الإحرام. والأقرب والله أعلم أنها سنة مؤكدة، ورفع الصوت بها كذلك، لكن للرجال فقط، أما النساء فلسنا ممن يطلب منهن رفع الصوت. وقول رحمه الله نعم هذه تلبية رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم قال كمل
وتجوز الزيادة لأن عمر زاد
عليها.
زيادة عليها
نعم، وتجوز الزيادة عليها،
وتجوز الزيادة عليها لأن عمر زاد لبيك ذا النعماء والفضل الحسن، لبيك مرهوبا ومرغوبا إليك لبيك، وزاد ابنه
لبيك مرهوبا إليك
لبيك.
عندكم زيادة؟ نعم لا إما أقول نسخكم جماعة واحد نعم.
وزاد ابنه لبيك وسعديك، والخير بيديك لبيك، والرغبة إليك والعمل. وزاد أنس لبيك حقا حقا تعبدا ورقا، وسمعهم النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكر. ولا تستحب الزيادة،
هذا يحتاج إلى تخريج الحديث من يخرجه لأنه مهم، هذا الحديث معك في التلبية سامع.
ولا تستحب الزيادة لاقتصار النبي صلى الله عليه وسلم عنها أو عليها.
عليها لا، لاقتصار النبي صلى الله عليه وسلم عنها، حتى نفهم لكم أنا. طيب
وقال قال جابر
لعله والله أعلم أراد المؤلف لعدم زيادة النبي صلى الله عليه وسلم عنها، لكن سهى. قال هذا من المسائل يا إخواني الذي كنت أقررها واستنكرها بعض الناس، وهو جواز الشيء دون مشروعيته. نعم، جواز الشيء دون مشروعيته. فهنا المؤلف يقول يجوز زيادة، والصحابة يرون استعملوها زيادة، لكن مع ذلك لا تستحب هذه الزيادة مع أن الرسول أقرها. نعم، وقررنا هذه القاعدة وذكرنا لها أمثلة، منها قصة الرجل الذي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في سرية، فكان إذا قرأ إيش يختم يقول والله أحد، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم ينكر عليه. لكن هل شرع ذلك للأمة؟ لا، لا بقوله ولا بفعله. ومنها قصة سعد بن عبادة في استئذانه أن يجعل مخرافه صدقة لأمه فأذن له، لكن هل شرع للأمة أن يتصدق الإنسان عن أمه بعد موتها؟ نعم، لا. وكذلك أيضا الرجل الذي قال إن أمي تلفت نفسها ولو تكلمت تصدقت، أفأتصدق عنها؟ قال نعم، ولكن لم يشرع ذلك للأمة. أيضا هذه التلبية كان لا يزيد على التلبية التي يلبي بها ويسمع أصحابه يزيدون، ولم ينكر عليها. ولكن هل يشرع أن نزيد كما زادوا أو أن نقتصر على ما قاله الرسول؟ الثاني بلا شك، لأن الرسول هو الأصل في الأسوة. نعم.
قال جابر وأهل الناس بهذا الذي يهلون، ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته، رواه مسلم. ويستحب أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعدها، لأنه موضع شرع فيه ذكر الله تعالى، فشرع فيه ذكر رسوله كالأذان. ثم يسأل الله.
هذا قياس ما هو صحيح. هل كل ما شرع فيه ذكر الله يشرع فيه كالرسول؟ بل في بعض المواضع يكره ذكر الرسول، عند الدبس تقول بسم الله، ويكره أن تصلى على الرسول عليه الصلاة والسلام، عند الوضوء تقول بسم الله ولا تقول اللهم صل على محمد. شوف الآن قياس الشبه ضعيف جدا، يعني قياس الشبه معناه إذا شابه الشيء الآخر ولو في صورة واحدة جعله قياسا مضطردا، وهذا فيه نظر. لكنه ورد في حديث فيه نظر أنه يصلى بعد التلبية النبي صلى الله عليه وسلم.
ثم يسأل الله الجنة ويستعيذ من النار. ويستحب ذكر إحرامه في تلبيته لقول أنس.
هذا أيضا ورد في حديث لكن في صحة نظر، وليت الأخوة يخرجون لنا حديث الصلاة على النبي وحديث سؤال الجنة والاستعاذة من النار. طيب أحمد الغامدي أين الصلاة على النبي ولا كلها؟ بارك الله. طيب.
ويستحب ذكر إحرامه في تلبيته لقول أنس: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لبيك عمرة وحجا، متفق عليه. وقول ابن عباس: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهم يلبون بالحج. قال أحمد: إذا لب القارن بهما بدأ بالعمرة بحديث أنس. وقال أبو الخطاب: لا يستحب ذكر الإحرام فيها.
والصحيح أنه يستحب أن يذكر إحرامه وأن يقول لبيك اللهم حجا إن كان مفردا، لبيك اللهم عمرة إن كان متمتعا، لبيك اللهم عمرة وحجا إن كان قائما، إظهارا لشعائر الله عز وجل، وليس هذا من باب الرياء. وإنما هو من باب التأسي برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم. كيف؟ نعم. السنة الإقرارية إذا شرع الرسول صار سنة بقوله. أما هذه لولا إقرار الرسول على هذا كان بدعة. يعني لو أن الرسول أقر هذا الرجل وأقر سعد بن عبادة وأقر الرجل الثاني وأقر الصحابة على ما زادوا في التلبية لكان هذا بدعة. نعم. كيف؟ نعم. إيه لكن هل قال بخلافها؟ وكلامنا إذا قال بخلاف أو فعل خلاف. أما إذا كان عبادة وأقرها الرسول لم يرد عنه خلافها فتكون سنة ما في أشكال. نعم. هذه بعد مشكلة. يعني هل لنا أن نزيد نحن أيضا على التلبية إن قلنا بالسعة وقلنا ماذا ما رسول أقر جنس الزيادة فلد الإنسان ما شاء بشرطا لا يكون فيه معارضة بنص إما مثل شرك أو ما أشبه ذلك. وإن قلنا بأن لا نزيد على ما أقر الرسول صلى الله عليه وسلم فهو أحسن وهو أولى، والأولى بلا شك الاقتصار على تلبية النبي صلى الله عليه وسلم. لكن قد روى الإمام أحمد بسند صحيح أنه كان يقول لبيك إله الحق عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا زاد هذه الكلمة يعني فهو طيب. نعم نعم عبد الله. إلا وآثم بالتأخير لا شك، على أنه بمقتضى القاعدة أن من ترك شيئا موقتا بلا عذر حتى خرج وقته فإنه لا يقبل منه، نقول لو صمت لا يقبل منه.
ثلاثة.
طيب.
ويستحب البداء فصل. ويستحب البداءة بالتلبية إذا ركب راحلته، لقول ابن عباس أوجب رسول الله صلى الله عليه وسلم الإحرام حين فرغ من صلاته، فلما ركب راحلته واستوت به قائمة أهل أي لبى. ويستحب رفع الصوت بها لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال، حديث صحيح. ولا يجهد نفسه في ذلك لئلا ينقطع صوته فتنقطع تلبيته. ولا ترفع المرأة صوتها إلا بقدر ما
أقول هذا تعليل لا بأس، لكن ما في دليل أصح أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما رفع الصحابة أصواتهم بالذكر قال أيها الناس أرفعوا عن أنفسكم، يعني رفقوا بها، وليس المؤلف استدل بذلك. وعلى هذا فقول جابر كنا نصرخ بها صراخا يعني من غير مشقة وكلفة. ايش
يقولون؟
الجو حر. ايه انتهينا. وكان الانسان اكثر شيء جدا. نعم
اكثر شيء.
ايه.
ولا ترفع المرأة صوتها إلا بقدر ما تسمع رفيقتها، لأنه يخاف الافتتان بها. ويستحب الإكثار منها لأنها ذكر، ولأنه يروى عن رسول الله صلى الله عليه
وسلم. هم المربون حقيقة، يعني المرأة لا تجهر ولا بالذكر الذي تتعبد به لله ويتقرب به إليه خوفا من الفتنة. فما بالك بالنساء اليوم ترفع المرأة صوتها حتى في غير الذكر. مع أن الفتنة في الوقت الحاضر أشد من الفتنة في عهد الصحابة بلا شك. ولهذا ينبغي لنا أن نبين للنساء أن المرأة وإن لم يكن صوتها عورة على القول الراجح، لكن المشروع في حقها أن تخفض الصوت في كل مجالات الكلام، إلا إذا لم يكن عندها إلا نساء، مثل أن تقوم بخطبة أو موعظة في صفة النساء، فهذا لا شك أنه جائز. نعم.
ولأنه يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من مسلم يضحي لله يلبي حتى تغيب الشمس إلا غابت ذنوبه فعاد كما ولدته أمه. رواه ابن ماجة. ويتأكد استحبابها في ثمانية مواضع.
نعم. وماذا قال؟
إلا غابت ذنوبه.
لا بذنوبه.
ويتأكد استحبابها في ثمانية مواضع: إذا على نشزا أو هب
نشزا
إذا على نشزا أو هبط واديا أو تلبس بمحظور نافيا وفي دبر الصلوات المكتوبات وإذا التقت الرفاق وفي إقبال الليل والنهار وبالأسحار. لأن النخعي قال: كانوا يستحبون التلبية دبر الصلوات المكتوبة وإذا هبط واديا وإذا على نشزا وإذا لقي راكبا وإذا استوت به راحلته. ولأن في هذه المواضع ترتفع الأصوات ويكثر الضجيج. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الحج العج والسج. وهو حديث غريب. والعج رفع الصوت والسج إسالة الدماء. وحكم التلبية دبر الصلوات حكم التكبير في أيام عيد النحر. وتجزئ التلبية مرة واحدة لعدم الأثر في تكرارها. ولا بأس بالزيادة لأنها زيادة ذكر. وتستحب التلبية في المسجد الحرام ومنى وسائر مساجد الحرم وبقاعه لأنها مواضع النسك. ولا يستحب إظهارها في مساجد الحل وأمصاره لما روي عن ابن عباس أنه سمع رجلا يلبي بالمدينة فقال: إن هذا لمجنون، إنما التلبية إذا برز.
وقال شيخ الإسلام رحمه الله: إن التلبية إنما تكون للسائر الماشي، وأما الماكر فلا يلبي. وذلك لأن التلبية دعوة، إجابة دعوة، والنازل القاعد لم يتحرك حتى يقال أنه مجيب للدعوة. وقال إنه لم يثبت النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه لبى وهو مقيم في عرفة أو مزدلفة أو منى، وإنما كان يلبي في حال سيره. لكن قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة، فمن أخذ بهذا العموم قال إنه يلبي في حال سيره وفي حال إقامته. وهذا هو ظاهر كلام المؤلف. نعم. على حديث أعطنا هنا هذا إذا لم يكن محظور عبد الله في هات الله.
فلما روى عن ابن عباس أنه قال: من تمتع فلم يمضي إلى قابل يمضي هديه.
من تمتع
فلم يمضي إلى قابل يمضي هديه.
نعم. أنت يلا كمال فما بعد انتهى في أسئلة.
لما يروى عن ابن عمر رضي الله عنه
ايش
يقول يجب على القارن دم لأن
عروة
عن
المسعود
وابن عمر رضي الله عنه.
نعم. طيب هذا اثران. الأخ
اسمه الصلاة
قطان فراغ.
يقول يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال ما من مسلم يضحي لله يلبي حتى تغيب الشمس عند غابة جنوبه.
مخالف يعني ما في سنة مخالف.
لا مش اريد يكون مشروع يعني هو
ما يحضره يعني. نعم. يجيب النحريش ليس العيد ها يوشي الخطأ من الذات يعني لو أنك حملتها 10 أمتار وجدت من يقول أعطيني ايه ها ايه لا تخلص يا لا 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 يمكن يعني اللي حاط بها الهدي لا بأس لأن حقيقة مع أن الهدي إذا أنت تذبح نفس الهدي. نعم محمد إيه ثلاثة نعم إيه نعم نعم الفرق أن يرجع إلى بلده انقطع السفر وأنشأ سفرا جديدا ما ينقطع ما زال المسافر. الأخ عادل عندكم أسئلة اليوم؟
نعم حضرتك.
تفضل
شيخنا ما حكم المتمتع الذي ليس معه هدي ولم يتمكن من صيام أيام في الحج؟
يصومها إذا رجع 13
ما نقول لمن سألنا أنه ذبح قبل يوم النحر سواء كان بفتوى من أحد العلماء أو ظن منه بجواز ذلك؟
أما إذا كان بفتوى فلا نقول له أعز وأما من كان ظنا منه فنقول له أعز لأنه لا عذر له.
هل يذكر حضرت الله هل يذكر الحاج نسكه أثناء التلبية أيضا أم في أول التلبية فقط غير التشكل علينا هذا؟
لا يذكرها دائما وسمعتم أنه أن الموفق رحمه الله ذكر أنه يستحب في 8 مواضع.
نعم يعني يذكر أن كان قارنا أو متمتعا أو
أي نعم لا يعني كل ما مضى وقت قال لبيك عمرك أبو حجا أو لبيك حجا أو لبيك عمرك.
الله يعني شيخنا هناك بعض الأخوة عندهم حملة اسمها حملة التوحيد للحج والعمرة فهل يجوز أن يضعون هذا الاسم على أغطية الفرش والمقاد وهكذا؟
على كل الكلمة هذه ليس فيها شيء من التعظيم لكن معناها يعني ربما يأتي إنسان مثلا يقول شوف التوحيد يفترشونه ويجعلونها لحافا وما أشبه ذلك فلا أرى أن تبقى على ما ذكرت تكون على الخيمة مثلا لا بأس أما على الفرش لا وإن كانت اللفظة نفسها ما هي محترمة لكن أخشى المعنى. المهم لا يضعونها على الفرش ولا على هنا
بالنسبة للجرح في المطر.
نعم
ما هو الحد الذي يعني من المطر الذي يجمع عنده
عندكم مطر أنتم اليوم؟
نعم
عندكم مطر؟
الحمد لله عندنا مطر غزير والحمد لله.
اليوم؟
نعم من أيام حرمة الله.
ما شاء الله.
لكن اليوم أشده.
لا. على كل حال العلماء قالوا هو الذي يبل الثياب وتحصل معه مشقة.
نعم المشقة حضرة الله تكون لبعضنا يعني للكل.
لا ما هو للكل. إذا كان الأكثر.
إن كان للأكثر من كبار السن والغالبية.
لا هؤلاء يقال صلوا في بيوتهم. ولا توتر المساجد من أجل واحد أو اثنين.
بالنسبة
أيضا
حضرة الله
للجمع
ماذا عن سنة المغرب؟
إذا انتهت صلاة العشاء صلى سنة المغرب وسنة العشاء.
بارك الله إليكم.
بارك الله فيك. أظن انتهى النفاق.
نعم بارك الله فيك.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
نعم ايش تقرأ؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في باب محظورات الإحرام من كتاب الحج من كتاب الكافي وهي تسعة. أحدها الجماع لقول الله تعالى فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. قال ابن عباس الرفث الجماع وتحرم المباشرة فيما دون الفرج لشهوة لأنه محرم للوطن فحرم المباشرة لشهوة كالصيام ويحرم النظر عليه لشهوة
ويحرم عليه النظر إيه تصحيح. نعم
ويحرم عليه النظر لشهوة لأنه نوع استمتاع فأشبه المباشرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. قوله باب محظورات الإحرام تكتب بالضاء المشابهة لأنها من الحظر وهو المنع ومحظورات الإحرام ممنوعاته وهو من باب إضافة الشيء إلى سببه يعني المحظورات التي سببها الإحرام. وقولنا تسعة إذا قال قائل ما هو الدليل قلنا إن الدليل على ذلك هو التتبع والاستقراء وهذا شيء معروف عند الفقهاء رحمهم الله. فإن قيل لماذا هذا الحصر في المحظورات قلنا لأن السنة جاءت بمثل ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. فحصر وعدد وبين وقال صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الأرض يظل يوم لا ظل إلا ظله وذكر الحديث وهذا أيضا حصر وتبيين. فهذا مما جاء أصله في السنة والعلماء رحمهم الله ذكروا ذلك لتقريب العلم لطالب العلم ولا شك أن هذا يقرب لأننا لو قلنا لطالب العلم المبتدئ ابحث أنت في كتاب السنة في المحظورات لأمضى أوقاتا كثيرة وربما لا يستطيع استيعابها. فهذا من نعمة الله عز وجل وتيسيره لعباده أن يسر علماء ثقات أو ثقات لا بالكثرة ثقات جمع ثقة يذكرون هذه الأشياء ويبينها الناس. أولها الجماع وهو أعظمها لما يتبين مما يترتب عليه ودليل ذلك قوله تعالى فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. والرفث فسره ابن عباس رضي الله عنهما وهو من أعلم الأمة بالتفسير بأنه جماع. أما مقدماته فقال إنها تحرم أيضا المباشرة فيما دون الفرض شهوة، لأنه محرم للوطن، لأنه أي الإحرام محرم للوطن، فحرم المباشرة لشهوة كالصيام، يعني كما أن الصيام حرم الوطن المباشرة لشهوة كالوطن فكذلك الإحرام. هذا صواب اللفظ، لأنه أي الإحرام محرم للوطن فحرم المباشرة لشهوة كالصيام. وكذلك يحرم عليه النظر للشهوة ولو ممن يحل له النظر إليها، وعلل ذلك بأنه نوع استمتاع، وهو أيضا ذريعة إلى ما فوقه من مباشرة، والمباشرة مع كونها استمتاعا ذريعة إلى ما فوقها من إيش؟ من الزنا. نعم.
وتحرم المباشرة فيما دون الفرض.
فصل الثاني يعطي النكاح. نعم. لأنه محرم.
وتحرم المباشرة فيما دون الفرج لشهوة لأنه محرم للوطء فحرم المباشرة لشهوة كالصيام، ويحرم عليه النظر لشهوة لأنه نوع استمتاع فأشبه المباشرة. الثاني
عندي تصحيح في الإملاء إذا رأيتم، قال ويحرم عليه النظر لشهوة، الهمزة في آخر السطر والنظر في أوله، صحيح؟ لا غير صحيح، إنها الإملائية، لأن همزة أل كأنها جزء من الكلمة. نعم.
الثاني عقد النكاح، لا يجوز للمحرم أن يعقده لنفسه ولا لغيره، ولا يجوز عقده لمحرم ولا على محرمة، لما روى عثمان بن عفان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، رواه مسلم. ولأن الإحرام يحرم الطيب فحرم النكاح كالعدة.
هذه عقيدة غريبة، إيش الربط بين هذا وهذا؟ عندنا دليل عن الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو أنه نهى أن ينكح المحرم أو ينكح أو يخطب، فحرم كل ذريعة يمكن أن توصل إلى الاستمتاع. ثم إن الإنسان إذا نكح وهو محرم أين يكون قلبه؟ أين يكون؟ عند أهلك، يتلهى بذلك عن تكميل النسك وينشغل عن ذكر الله عز وجل، فلهذا سد الباب وقيل لا. وأيضا الخطبة بكثرة، الخطبة أيضا حرام، يحرم على المحرم أن يخطب امرأة. نعم.
وإن فعل فالنكاح باطل، لأن النهي يقتضي فساد المنهي عنه، ولا بأس بالرجعة لأنها إمساك للزوجة.
هذه القاعدة مهمة، النهي يقتضي فساد المنهي عنه، وأظننا ذكرنا لكم في شرح القواعد التفصيل في ذلك، فليرجع إليه. نعم.
ولا بأس بالرجعة لأنها إمساك للزوجة، بدليل قول الله تعالى فأمسكوهن بمعروف، ولأنها تجوز بغير ولي ولا شهود ولا إذنها، فلم تحرم كإمساكها بترك الطلاق.
يعني من قاس الرجعة التي رد الزوجة بعد طلاقها على من لم تطلق، وعلى كل حال كما قلت لكم من قبل إن غالب قياساته رحمه الله في هذا الباب كلها من قياس الشبه الضعيف، لكن لا بأس بالرجعة لأنها ليست نكاحا، الرجعة ليست نكاحا، والأصل فيما لم ينه عنه ما هو الحل. ولهذا أخذوا من هذا قاعدة أن الاستدامة أقوى من الابتداء، وهذا صحيح. والرجعة استدامة، والطيب سبق أنه يسن عند الإحرام ولو بقي بعده، وتجديد الطيب بعد الإحرام محرم، فالاستدامة أقوى من الابتداء. ويمثل عندنا الآن مثلان في محورات الإحرام.
وعنه لا يحل لأنه عقد وضع لإباحة البضع أشبه النكاح، ويجوز أن يشهد.
هذه الرواية ضعيفة، أنها لا تحل مراجعتها في أهل الأحكام، والتعليل بأنها عقد غير صحيح أيضا، لأن العقد لا بد أن يكون بين متعاقدين، والرجعة ليس كذلك، الرجعة من الزوج فقط، يقول راجعت زوجتي ولا سواء رضيت أم لم ترضى. نعم.
ويجوز أن يشهد في النكاح، لأن العقد الإيجاب والقبول، وليس للشاهد فيهما شيء. وتقرأ وتكره الخطبة للمحرم وخطبة المحرمة للخبر، ولا يجب
ومقتضى قوله الخبر أن تكون
من فضلك.
وتكره الخطبة للمحرم وخطبة المحرمة للخبر، ولا يجب
ومقتضى قوله الخبر أن تكون محرمة، لأن الحديث واحد، لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، فكيف نوزعه ونقول النهي في الجنتين الأوليين بالتحريم وفي الثانية الكراهة؟ الصواب أنها حرام. فإن قال قائل اشتغال الإنسان بعد عقد النكاح أشد تعلقا بالمرأة من الخطبة، قلنا أيضا اشتغال الإنسان في الخطبة قد يكون أشد، لأن الذي عقد استراح، لكن الذي خطب دون أن يعلم ماذا كان ربما ينشغل، هل أطاعوا هل عصوا ماذا يريدون وما أشبه ذلك، وربما يتردد عليه. فالصواب أن خطبة المحرم حرام. نعم.
ولا يجب بالتزويج فدية، لأنه عقد فسد للإحرام فأشبه شراء الصيد.
شراء الصيد لم يحرم، الذي المحرم قتل الصيد كما في الآية الكريمة، لا شراء ولا تملكه. وأما قول لا يجب تزويج فدية فنحن معه في أنه لا يجب فدية، لأنه لم يذكر فيه فدية، والأصل براءة الذمة، لكن سيأتينا أنهم أوجبوا في لبس المخيط وفي الطيب الفدية، وعللوا ذلك بأنه الترفه، وأظن أن ترفه الإنسان بعقد النكاح له لا سيما إن كان شابا نعم أبلغ من أن يلبس ثوبا وهو عليه إزار ورداء. ولذلك يمكن هذا الشاب الذي عقد له النكاح على امرأة كان يرغبها ربما لا يرى أنه يمشي على الهوى مو على الأرض من شدة الفرح. نعم و نعم نعم. على كل حال نحن معهم في أنها لا تجب الفدية، لأن الأصل براءة الذمة، ولو أننا طردنا هذا في جميع المحظورات إلا ما جاء النص به لكان هذا جيدا. نعم. كيف؟ هل إذا حصل فهو باطل؟ ها؟ وين أهل المقتل؟ وين؟ وين؟ لا يقتل ينكح المحرم. وين هو؟ أقول إذا عقد يمكن يحصل، لكن إذا عقد هو حرام. نعم.
الثالث قطع الشعر، لقول الله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، نص على حلق الرأس وقسنا عليه سائر شعر البدن لأنه يتنظف ويترفه به، فأشبه حلق الرأس وقص الشعر وقطع نعم فأشبه حلق الرأس وقص الشعر وقطعه ونتفه كحلقه. ولا يحرم عليه حلق شعر الشعر الحلال لأنه لا يترفه بذلك.
طيب الدليل الآن أخص من المدلول ولا يستدل بالأخص على الأعم والعكس صحيح، يعني يستدل بالأعم على الأخص، ولهذا قلنا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لكن يستدل بالأخص على الأعم هذا فيه نظر، لكن إذا قيل يقاس هذا على هذا ننظر هل تمت أركان القياس وشروطه فنقبل، هل لم تتم فإننا لا نقبله. فالآن ما هو المنصوص عن عليه من الشعر الذي لا يحلق؟ الرأس، أليس كذلك؟ طيب غير الرأس كالشارب والأبط والعانة هل يلحق بالرأس؟ نعم قد يقال لا لا يصح القياس. أولا أن شعر الرأس ليس مما يطلب إزالته، بل قال بعض أهل العلم إن شعر الرأس مما يطلب إبقاؤه بخلاف الشعور الأخرى فإنها مما يطلب إزالتها، فربما يكون قد نسي أن يتنظف بحلق هذه الشعور وإزالتها ثم يذكر وهو محرم فيحتاج إلى ذلك وإن كان ليس ضرورة. ثانيا أن حلق الرأس إنما حرم لأنه يتعلق به نسك وهو التحلل، لأنه لن يتحلل إلا بحلق أو تقصير. وأما شعور الأخرى عجيب فلا يتعلق بها التحلل، يتحلل الإنسان بدون أن يزيله. ولهذا ذهب أهل الظاهر إلى أن المحرم إنما هو حلق الرأس فقط دون غير من الشعور. بقي أن يقال هل قص الشعر كحلقه؟ أجواب نعم لا شك أن قصه كحلقه، وأننا إذا قلنا لا يحرم إلى الحلق فهذه ظاهرية محضة ليس لها حظ من النظر، وذلك لأن التقصير أيضا نسك، أليس كذلك؟ نسك، فلا يقصر الإنسان ولا يأتي بهذا النسك قبل أن يحل منه. طيب لو حلق رأس غيره أنت محرم لا يضر؟ أين لا يضر وقد ينصى عليه مال وإن خرج ثاني
وإن خرج في عينيه شعر أو استرسل شعر حاجبيه فغطى عينيه فله إزالته ولا فدية عليه لأن الشعر آذاه فكان له دفع أذاه من غير فدية كالصيد. وإن كان الأذى من غير الشعر كالقمل فيه والقروح برأسه أو صداع أو شدة الحر عليه لكثرة شعره فله إزالته وعليه الفدية لما نذكره، ولأنه فعل المحرم لدفع ضرر غيره فلزمته الفدية كما لو قتل الصيد لمجاعة بخلاف من آذاه الشعر.
نعم هذا أيضا صحيح، يعني لو نزل في عينيه شعر وقلنا بتحريم إزالة الشعر من غير الرأس ونزل بعينيه فإنه فلا بأس أن يزيله لأن ذلك لدفع أداه كالصائد عليه، كما أن الصيد وهو مؤكد تحريمه إذا صال عليك ولم يندفع إلا بالقتل فلك قتله، واضح؟ طيب ومثل ذلك لو نزل شعر الحاجب وكان كثيرا يغطي نظره فله أن يقص منه ما يدفع به الأذى عن نفسه. وأما إذا أزال الشعر لدفع أذى غيره، مثل أن يكون في الرأس قمل يستظل بهذا الشعر وأراد أن يحلق الرأس من أجل أن يذهب القمل فعليه الفدية. وهذا نص القرآن، قال الله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية. وحديث كعب بن عجرة يفسر ذلك، حيث يجيء به محمولا إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم الحديبية والقمل يتناثر على وجهه من المرض والوسخ، فقال: ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى. ثم أمره أن يحلق رأسه ويفدي. لماذا؟ لأن هنا إنما أتلفنا الشعر لدفع أذى غيره به. ومن هنا أخذ ابن رجب رحمه الله قاعدة في قواعد الفقه: من أتلف شيئا لدفع أذاه لم يضمنه، وإن أتلفه لدفع أذاه به ضمنه. فهمتم؟ طيب، رجل صالت عليه شاة ولم تندفع إلا بالقتل فقتلها، هل يضمنها؟ طيب، آخر جاء واضطر إلى ذبح الشاة وهي لغيره وأكلها ففعل، يضمن. الفرق: الأولى أتلفها لدفع أذاها، والثانية لدفع أذى غيرها، أي لدفع أذاه بها. نعم.
الرابع.
طيب، ما الذي لقنك هذا السؤال؟ أنت لقنته؟ لقنت نفسك أو نفسك؟ طيب، هذه مسألة فيها خلاف. بعض العلماء يقول: إن قطع شعره فعليه إطعام ستين، وإن قطع شعرتين فإطعام ستينين، وإن قطع ثلاث شعرات فدم، يعني دم أو إطعام ست مساكين أو صيام ثلاثة أيام. ولكن هذا القول ضعيف، لأن قطع ثلاث شعرات ليس حلقا ولا تقصيرا أيضا. ولهذا يلزم من قال إن الفدية في الشعرات أن يقول إن ثلاث شعرات تجزي بالتقصير، لكن الصحيح خلاف ذلك، وأنه لا تلزمه الفدية في مثل هذا. بقي علينا إذا حلقه بحاجة ولكنه لم يستوعب الرأس ولم يحلق إلا جزءا يسيرا منه، مثل أن يحلق محل المحاجم، فهل عليه الفدية؟ الله صبر، هذا
ما عليه،
ما هذا الآن أتلف الشعر مو لأجل أذى الشعر، لأجل مصلحة لغيره،
ليس عليه فدية.
المذهب أن عليه شيئا، لأنه حلق جزءا من رأسه بينا واضحا، فعليه الفدية. وقال شيخ الإسلام: لا فدية عليه، وهو الصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم في رأسه وهو محرم، وبالضرورة سيحلق محل المحاجم، ولم ينقل أنه فدى. والله علق الفدية بماذا؟ بحلق الرأس كله، ولا تحلق رؤوسه. وعلى هذا فحلق شعر الرأس إن كان جميعه فعليه الفدية، وإن كان بعضه لحاجة فهو مباح ولا فدية عليه، وإن كان بعضه لغير حاجة فهو حرام ولا فدية عليه، وإن كان شعرة أو شعرتين فهذا ليس فيه شيء إطلاقا. هذا هو قول الراجح في هذه المسألة. نعم. هذه فيها قول، فيها قول بعض العلماء، ولعل علماءهم يفتونهم بذلك. نعم عبد الرحمن. لا بأس، هذا غير مقصود. نعم.
الرابع تقليم الأظفار يحرم لأنه جزء ينمي ويترفه بإزالته أشبه الشعر، وإن انكسر ظفره فله إزالته ولا فدية عليه كالشعر المودي، وإن قص أكثر مما انكسر فعليه فدية، وإن احتاج إلى مداواة قرحة لا يمكنه.
أنا عندي فديته. عندكم فدية ولا فديته؟ ولا يفاقب.
وإن احتاج إلى مداواة قرحة لا يمكنه مداواتها إلا بقص ظفره فعل، وعليه الفدية كحالق الرأس دفعا لأذى قمله
بالضمير. الرابع تقليم الأظفار، فما هو الدليل؟ الترفف. فهل الترفف مما أنيط به الحكم؟ إن كان كذلك قلنا لا تركب سيارة مكيفة، ولا تغتسل بصابون، ولا تغسل وسخ ثوبك، ولا وسخ بدنك، لأن كل هذا ترف. ولا تنزل بخيمة مكيفة، ولا تستعمل المروحة المهفة في اليد، لأن كل هذا ترف. ولا تأكل لحم الدجاج لأنه ترف فيما سبق ترف، وأما الآن الظاهر ما هو ترف. نعم عادي. على كل حال نقول من قال إن العلة هو الترف؟ يعني ليس عندنا دليل على قطع أو على تحريم قطع شيء من البدن إلا قوله نعم ولا تحلق رؤوسكم حتى يبلغ الجمع. وقد علمتم أن التعليل الواضح من ذلك هو أن الشعر يتعلق به التحلل فهو نسك، ولهذا قياس الظفر على الشعر أضعف من قياس بقية الشعر على شعر الرأس. وليس هناك دليل يدل على تحريم قطع الأظفار للمحرم ولا على وجوب الفدية فيها أيضا، لكن على ما قال الفقهاء أو جمهور الفقهاء يقولون أنه حرام، يحرم على المحرم أن يقص أظفاره، فإذا فعل فعليه الفدية، لكن الظفر طامستين والاثنان طامستين والثلاثة دم، ومع ذلك الدم هذا دم تخيير بينه وبين إطعام ست مساكين أو صيام ثلاثة أيام. طيب فإن انكسر ظفره وآذاه فماذا يصنع؟ يقص هذا المنكسر فقط الذي يندفع بقصه الأذى ولا شيء عليه، لأنه أتلفه لدفع أذى. طيب إن كان فيه قرح كما قال المؤلف تحتاج إلى قص الظفر، فقص الظفر من أجل مداواة هذه القرحة، فما الحكم؟ جائز ولا حرام؟ جائز للحاجة إلى ذلك، ولكن عليه الفدية، وهذا مبني على أن قص الظفر فيه الفدية، أما على قول الثاني فلا فدية. الراجع عندي عدم وجوب عدم التحريم وعدم الفدية، لكني لا أفتي بذلك خوفا من تهاون الناس. الآن الناس يحترمون الإحرام احتراما بالغا، ولو قلنا لهم هذا لا شيء فيه وحلال تهاونوا به أكثر واستهانوا به، والإنسان ينظر إلى ما يترتب على الفتوى من آثار، وما دمنا لم نرتكب شططا في هذا الأمر غاية ما هنالك أن الناس يتجنبون أخذ الأظفار، ولو جاءوا وسألوا بعد أن قصوا الأظفار لقلنا لا شيء عليه. انتهى الوقت. طيب الأخ عادل تفضل، كان عندكم أسئلة؟
ما كمل السؤال.
نعم
بين الظهر والعصر المغرب حيث فضلت الفتره البعديه بعد الانتهاء من صلاه
اي نعم، اذا جمع بين الظهر والعصر في سفر في لمرض او مطر صلى السنه البعديه بعد صلاه العصر. نعم.
اذا كان اليوم مطيرا والامطار تحصل باستمرار وانقطع المطر احيانا خلال يوم ثم توقف المطر عند اقامه
الظهر. نعم. إذا توقف عند أذان الظهر فهل الأسواق تنظفت من الماء وصار لا شق المجيء إلى المسجد أو لا؟ الأحياء التي يقال نعم يقال اجمعوا من أجل الوحدة، والأحياء التي يقال لا نقول لا تجمع. ثم يقول الإمام للجماعة إن نزل مطر يشق عليكم معه الحضور إلى المسجد فصلوا في بيوتكم. نعم. سألنا عنها أمس قبل الباب. نعم.
طيب ثم يعني من الله عليه ورحمه الله السنة والشباب السلفي.
نعم.
ومثل مساجد الشباب تزوج من أهل السنة وكان مؤذنا بعض الوقت لأحد مساجد السنة. لقد أوصى اثنين إخوانه على أنه إذا مات يحسن مقابر أهل السنة. ولشهادة إخوانه وخالد أبو أخته. وفضل وسيلة قام الشباب استلام ستة مع إخوانه.
تقولها الأم؟ تقوله أمه؟ الاسم على أمه هي الآثمة. أما الشباب الذي فعلوا ما يقدرون عليه فلا إثم عليه، لأن أمه في الواقع خالفت وصيته. يعني على كل تقدير هي آثمة من جهة مخالفة الوصية. والله عز وجل يقول فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينه فلا إثم عليه، ووصية والي ليس جنفا ولا إثما. وعلى كل حال إذا علمنا أنه من أهل السنة دفناه في مقابر أهل السنة. لكن إذا حصل معارضة مثل هذه المعارضة فنقول مثلا لمن عارض أنتم الآن خلفتم وصية الرجل والرجل مات الآن ووكل الأمر إلى الأحياء فكيف تخالف وصيته؟ وين ما تقبل بحره للحوت هي تعلم أن تموت هنا وتدفن سهلة هذه إذا كان لعلة لو أنت أجبتموها قلت من الله يقول وما تدري نفس بأي أرض تموت. لا بد الأخوة بريئون من هذا، الأخوة بريئون من هذا، وأيضا الميت إن شاء الله له ما نوى إن الله يفك من شره. على كل حال موضوعه انتهى الآن، الأخوة بريئون من كل شيء.
الله
إليك. بارك الله فيك.
السؤال الأخير.
طيب.
هل السمع في نفس الشوارع أن يصوم الإنسان الدين
الذي عليه؟ لا يمكن أن يصوم ستة من شوال إلا إذا قضى الدين الذي عليه. لأن الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم قال: من صام رمضان ومن عليه دين من رمضان ما صام رمضان، صام بعضه. ومن يقول إنها تصوم الست؟ نعم، من يقول إنها تصوم الست؟ وهل يعقل عائشة وهي من أفقه النساء أن تدع الفرض وتأتي بالنافلة؟ وهل يعقل أن تدع الفرض وتأتي بنافلة؟ صرح النبي عليه الصلاة والسلام أنها تبع. لو صام الست قبل قضاء رمضان لكانت الست متبوعة وليست تابعة. بارك الله فيكم. إذن إن شاء الله إلى الليلة القادمة.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله
العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في باب محظورات الإحرام من كتاب الحج من كتاب الكافي: الخامس لبس المخيط. يحرم عليه لبس كل ما عمل للبدن على قدره أو قدر عضو منه، كالقميص والبرنس والسراويل والخف.
لماذا والسراويل؟
والسراويل والخف، لما روى ابن عمر.
أسألك عن سراويل بدون أل، أتنصرف أم لا؟
ما ممنوع من الصرف.
لماذا؟
على وزن مفاعيل صيغة منتهى الجمهور.
هي كم؟
بعضهم يقول السراويلات هي الجمع.
أنا أتكلم عن سراويل، ما أتكلمت عن سراويلات. والحيدة عن الجواب عجز.
يعني السراويل ليست جمع.
أنا أسألك.
صيغة جمع.
نعم.
سراويل لأن مفردها.
ماذا قال ابن مالك في هذه المسألة؟
الله ما يحضرني.
شبه اقترى. نعم، لما ذكر سؤال من الجموع قال: وللسراويل بهذا الجمع شبه اقترى عموم المنع. وهذا يدل على ان السراويل مفرد، والذي جاء في الحديث: لا يلبس السراويلات. وقال بعضهم ان سراويل جمع وان المفرد سروال، لكن هذا لغه قليله إلا أنها عرفا كثيرة. نعم.
لما روى ابن عمر رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يلبسن القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحدا لا يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا يلبس من الثياب شيء مسه زعفران أو ورس. متفق عليه.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبق لنا محظورات الإحرام: الجماع، والثاني عقد النكاح، والثالث حلق الشعر، والرابع تقليم الأظفار. وذكرنا أن الجماع ثبت أنه محظور بماذا؟ بالقرآن، فلا رفث. وأن الخطبة أو عقد النكاح ثبت بالسنة. وأن قطع الشجر وأن قطع الشعر ثبت بالقرآن، لكن ليس على العموم الذي مشى عليه المؤلف. وأن تقليم الأظفار لم يرد به نص، ولكن بقياس على الشعر. وإذا كان قياس شعر بقية البدن على شعر الرأس فيه نظر، فقياس الأظفار على الشعر من باب أولى. طيب الرابع الخامس لبس المخيط، وهذه العبارة لم ترد لا في القرآن ولا في السنة، وإنما قيل أول من تكلم بها فقيه التابعين إبراهيم النخعي رحمه الله، لكنها ليست في القرآن ولا في السنة. ومن أجل العدول عما جاءت به السنة في هذا صار الناس الآن يتساءلون عن الحذاء المخروط، ويتساءلون عن الكمر المخروط وما أشبه ذلك، ولا يرون بأسا بلبس الفنيلة المنسوجة بدون خياط، لأنها عندهم ليست مخيطة. ولو أننا أخذنا بما جاءت في السنة لا زال عنا إشكالات كثيرة، وصار أهوى من هذا التعميم. يقول الرحمن لبس المخيط يحرم عليه لبس كل ما عمل للبدن على قدره كالقميص مثلا، أو قدر عضو منه كالسراويل والكم وما أشبه ذلك، ثم ضرب أمثلة فقال كالقميص والبرنس والسراويل والخف، وهذه منصوص عليها، وبقي عليه واحد وهو العمامة. ثم ذكر ما راه ابن عمر أن رجلا قال يا رسول الله ما يلبس المحرم، وهذا السؤال ورد على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المدينة قبل أن يخرج إلى الحج، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يلبس القميص، والسؤال عن الذي يلبس لا عن الذي لا يلبس، فهل في الجواب مخالفة للسؤال؟ لا، وذلك لأن اللبس وعدمه نفي وإثبات، فإذا نفينا صار الباقي مثبتا، فإذا قيل لا تلبس كذا ولا كذا ولا كذا صار المعنى البس ما سوى ذلك، البس ما سوى ذلك. ومن المعلوم أن ما يلبسه المحرم أكثر مما لا يلبسه، فلهذا عدل النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى ما يمكن حصره وهو الذي لا يلبس، ويكون ما لا يمنع جائزا. وهذا من حسن تعليم الرسول عليه الصلاة والسلام، وأنه أعطي مجامع الكلم واختصر له الكلام. طيب قال لا يلبس، ما يلبس من الثياب، قال لا يلبس القميص عند القمص جمع، ولكن المعنى واحد. والقميص هو الدرع، والدرع هو ثياب التي علينا الآن، هذا القميص. والثاني ولا العمائم، وهو ما يكور على الرأس. والثالث ولا السراويل، السراويلات عند الجمع، ولا السراويلات وهي ما يلبس في الرجلين ويقطع لكل رجل كم، ولا البرانس، السروات عندي السرو بالجمع، اي هذه ما هو معروف، يكون مقطعا بمعنى انه يجعل لكل رجل كم، ولا البرانس، البرانس جمع برنس، قال العلماء وهي ثياب واسعه لها اكمام ولها غطاء يتصل بالراس، ويلبسها المغاربة مشهورة عنده. ولا الخفاف معروف، ما يلبس من الجلد ونحوه على الرجل، إلا أحدا لا يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، فرخص لمن لا يجد النعلين أن يلبس الخفين ولكن يقطعهما أسفل من الكعبين. طيب ولا يلبس من الثياب شيئا مسه زعفران، والزعفران طيب معروف. ولا الورص، قال العلماء والورص أيضا حب ينبت في اليمن كثيرا له رائحة طيبة فهو شبيه بالزعفران. والمعنى لا يلبس ثوبا مطيبا، لا يلبس ثوبا مطيبا، هذا معنى قوله مسه الزعفران ولا الورص. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم أحيانا يعبر بالمثال حتى يلحق به ما كان مثله. طيب، إذن لا يلبس خمسة أشياء: القميص، العمائم، السراويل، البرانس، الخفاف. هذه لا تلبس لذاتها، ولا يلبس ما مسه الزعفران والورص بغيره، لا لذاته. وعليه فلا يلبس رداء مسه الزعفران أو الورص، ولا إزار. طيب ننظر الآن، لو لبس طاقية يجوز؟ ليش؟ ما هي إمامة؟ هل يجوز أن يمسح على الطاقية والإمامة؟ إذا ليست إمامة، لكننا نقول إنها تمنع من قول الرسول عليه الصلاة والسلام في الذي مات لا تخمر رأسه، وهذا تخمير للرأس بلباس. طيب، هل يجوز أن يلبس إزارا مخيطا؟ يعني ليس مفتوحا، يجوز أو لا؟ لا لا، على قدر نصف البدن يجوز. اي نعم يجوز، يعني فلو ان الانسان مثلا خاط ازاره ولبسه فهذا ليس بسراويل ولا قميص فيجوز لبسه. طيب، لو لبس فنيله، اسال هل هي قميص؟ هل هي سراويل؟ وش اللي حدث؟ نعم، لا هي تشبه الواقع السراوي لأنها مفصلة على جزء من البدن، لكن السراوي على الأسفل وهي عن الأعلى. طيب، لو لبس المشيح، لو لبس، أنا ما قلت هيئة ولا هيئة، لو لبس المشيح لا يجوز كده. طيب، كيف لا يجوز؟ أليس رداء يشبه الرداء؟ نعم، كيف؟ نعم، أشبه ماله البرص. نعم، أقرب ماله البرص. طيب، لو استعمل هذه الأشياء على غير اللباس، يعني تلفف بالقميص يجوز؟ إيه نعم، لأن الرسول قال لا يلبس، واللفافة ليست لبسا. ولهذا نرى أنه ينبغي للإنسان أن يعتمد على النص، فهو خير من تعميم يوجب التخليط، وهو قولنا لبس المخيط، يعني أشكل العام وحق لهم أن يشكل عليه. ثم إنه قد يتناول أشياء لا يحرمها الشرع، فنقول إذا أردنا أن نحدد الموضوع حقيقة لا يلبس هذا الشيء، ولا نتعدى الحدود، والذي يمنع الخلق ويرخص لهم هو الله عز وجل أو على لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طيب، هل يلبس الساعة؟ ليش؟ ليست من المنصوص ولا في معنى المنصوص. طيب، يلبس المناظر للعين؟ نقول فيها كما قلنا بالأول. يلبس سماعة الأذن؟ نعم. طيب، يتقلب القربة؟ نعم، قربة يضعها على كتف. نعم. المهم افهم هذه الخمسة وما كان بمعناها، وما عدا ذلك فهو جائز. فإن قال قائل لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع الخفين وهل هذا إلا إفساد لهما؟ قلنا أمر حتى تخرج عن صفة الخفين، ولهذا قال أسفل من الكعبين، وتكون أسفل ماله النعل. نعم.
وسواء في هذا ما كان من خرق أو جلد مخيط بالإبر أو ملصق بعضه إلى بعض، لأنه في معنى المخيط والتبان والرابط.
خير من هذا أن نقول لأنه في معنى المنصوص هذا، لأن ما في أي نص يقول المخيط حرام. هنا
والتبان والران كالسراويل لأنه في معناه، وإن شق الإزار وجعله ذيلين شدهما.
أي السراويل القصير. نعم. والران نوع من الخفاء. ما عندكم تفسير لها الران؟ لأن يعني عندي المران، لكن ظن الران يؤتى بها شرابات.
وإن شق الإزار وجعله ذيلين شدهما على ساقيه، وإن شق الإزار وجعله ذيلين شدهما على ساقيه لم يجز، لأنه كالسراويل، وتجب الفدية باللبس لأنه محرم في الإحرام، فتعلقت به الفدية كالحلق، ولا يجوز له
عقد. إيجاب الفدية بلبس المخيط بناء على هذا القياس العليل نرى أنه لا يصح، إلا إذا أجمع العلماء على ذلك فالإجماع حجة، وإلا فإيجاب الفدية بلبس المخيط فيه نظر، ولكن القياس لو أردنا أن نقيس لقلنا لأن هذا فعل ممنوعا في الإحرام فلزمته الفدية كالحلق. نعم، وهو قريب مما قال المؤلف، لكن نحن نفتي بلزوم الفدية وهي على التخير كما تعرفون، لئلا يتوان الناس ويتهاونوا، لأنه لو قيل له لا فدية عليكم هان الأمر على الناس. هنا
ولا يجوز له عقد ردائه عليه، لأن ابن عمر قال لا تعقد عليك شيئا، ولأنه يصير بالعقد كالمخيط، ولا يجوز له أن
طيب هذا فيه نظر. والصواب أنه يجوز أن يعقد الرداء، وما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما فهو على سبيل الاحتياط، وعمر وابن عمر رضي الله عنه من أشد الصحابة رضي الله عنه، فالصواب أن عقد الرداء جائز، لكن نظرا للخلاف ينبغي للإنسان أن لا يفعله إلا عند الحاجة. طيب شبكه بدون عقد، ها؟ شبكه بدون عقد نقول كالعقد فيكره على ما ذهب إلى المؤلف، وهذا إذا كان الشبك في مشبك واحد. أما ما يفعله بعض الناس يشبك الرداء من عند الحنجرة إلى العانة ففي جواز هذا نظر، لأن هذا صار كالقميص. أما إذا عقده الإنسان ولا سيما عند الحاجة فلا بأس، لأن بعض الناس يحتاج إلى عقده، مثل أن يكون هو الذي يتولى الطبخ أو إحضار الشاي أو القهوة أو ما أشبه ذلك. نعم.
ولا يجوز له أن يزره عليه، ولا يخله بشوكة ولا غيرها، ولا يغرز طرفيه ولا يغرز طرفيه في إزاره، لأنه في معنى عقده، وله أن يعقد إزاره لأنه يحتاج إليه لستر العورة، ولذلك جاز للمرأة لبس المخيط في إحرامها لكونها عورة، وله أن يشد وسطه بعمامة. وله أن يعقد إزاره لأنه يحتاج إليه لستر العورة، ولذلك جاز للمرأة لبس المخيط في إحرامها لكونها عورة. وله أن يشد وسطه بعمامة أو حبل، ولا يعقده ولكن يدخل بعضه في بعض. وله أن يلبس الهميان أو الهنيان.
لا شك أن هذا أقول كله لا دليل عليه، يعني كون الإزار له أناقدة لم يحتاج إليه لستر العورة. أيها